أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آية الكتمان، إن الذين في سورة البقرة
الآية 159،
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتمتها بعد
إن الذين تابوا
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجوب البيان. فالتقريب الإجمالي لها أن وجوب البيان لما أنزل بالتالي يقتضي وجوب القبول من الطرف الآخر، وإلا للغى أو ما يقال غاية الواجب واجب، نفس التقريب الذي مر في آية النفل. ومن ثم الإشكالات التي ذكرت في آية النفل بعينها ذكرت، والأجوبة التي ذكرت هناك بعينها أيضا تأتي، يعني من الإشكالات أنه لا إطلاق فيها، ولعل مثلا وجوب البيان لأجل وصول درجة العلم، درجة البيان إلى درجة العلم، فمن ثم يقبل الطرف الآخر لأنه يقبل بالبيان الظني.
جواب عنه نفس الجواب،
أنه لو افترضنا وسلمنا أنه
يصل البيان
إلى درجة العلم أيضا يدل على أن هذه القرائن والإمارات عند الانضمام معتبرة، وتولد العلم منها منطقي وصحيح، وبالتالي هذا يدل على اعتبارها في الجملة.
هذا من جانب.
من جانب ثاني الإطلاق موجود، لما لا يكون موجود؟ لأنه إمضاء لما عليه السيرة العقلائية، هو ليس استدلال بالسيرة، هذا استدلال بالإمضاء مع السيرة، باعتبار أن هذا الإمضاء موضوعه شيء قائم في السيرة،
شيء قائم في السيرة.
نعم، شيء قائم في السيرة، فبالتالي والذي قائم بالسيرة خبر الثقة. أصلا
نطفة نضيفها
للاستدلال في هذه آية الكتمان، وأيضا هي تضاف لآية النفر، تعبير
العقلاء
والسيرة العرفية برجل ثقة. أصلا ثقة يعني ماذا؟
أصلا معنى ثقة
تعبير وصف محمولي من حكم العقلاء على هذا المخبر، أن إخباره محل
اطمئنان اعتماد،
والمراد ليس الاطمئنان الشخصي، المراد
اطمئنان
النوعي. ومعنى الاطمئنان النوعي ليس أن
النوع يطمئنون، معنى الاطمئنان
النوعي يعني فيما يعنيه أن النوع حكم بتصديقه وقبوله واتباعه، فحكم النوع بتصديقه وقبوله يعني هو هذا النوع
التصديق.
فهي عندما يقال خبر الثقة يعني خبر يصدق، في العرف في العقلاء، ليس كلامنا الآن في الشرع. الشرع إذا وجد هذا النظام موجود عند العقلاء أمضى
بآية الكتمان، بآية النافذة، هذا معناته أنه إمضاء
التصديق، نفس هذا التصديق يمضي، فبالتالي نوع تصديق له. كل هذا نظام النقلي ونظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقراءة النقلية يمضيه الشارع. نعم، في هذه آية الكتمان. الشيخ قال نعم، لو كانت الآية مختصة بقول بحرمة الكتمان لقول من لا يوجب العلم عادة لكانت دلالة على التصديق به، كما في
المرأة مثلا
الواحدة ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في بطونهم، دال على تصديق قول المرأة، دال على تصديق قول المرأة في
أنها حامل أو
أنها طاهر أو أنها يعني في شؤون نفسها. ومن هذا القبيل
في موارد أخرى.
فالشيخ بهل مقدار يقبل تقريب
دلالة الآية
لو كانت الآية مختصة بقول
من لا يجيب منه
لا يتسبب من قوله العلم
لا يحصل من قوله العلم.
لكن الصحيح كما مر أن الإشارة ما دامت هي إشادة لنظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقنوات النقلية، إذن
هي إشارة لكل مجموع هذا
الكيان القائم،
المجموع هذا الكيان القائم،
الاعتماد على العلم الحاصل المتولد
من هذه القرائن النقلية يدل على أن هذه القرائن
النقلية إجمالا محل اعتبار واعتدال، وإلا لكان العلم الحاصل منها تجزم قطع قطاع
أو قطع حاصل من منشأ
غير صالح. نعم، هذا تقريب الكلام في آية الكتمان، تصب نفس مصب آية النفس.
آية أخرى آية السؤال
في سورة النحل وسورة الأنبياء. سورة النحل الآية 43 وما أرسلنا من قبلك
إلا رجالا نوحي
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ونزل إليهم لعلهم يتفكرون هذه في سورة النحل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا،
ما نرسل ملائكة مثلا
أو موجودات أخرى، إنما نرسل
رجال نوحي إليهم،
يعني في حين أنهم جهة البشرية لديهم الجهة الغيبية الاتصال بالغيب موجود لديهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعدها لا تعلمون
بالبينات والزبور
وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليه.
في سورة الأنبياء الآية السادسة
ما آمنت قبلهم من قرية
أهلكناها أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا
رجالا
نوحي إليهم
هم نفس الشيء
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام يعني كالملائكة مثلا وما كانوا خالدين
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
فالآيتين في صدد
أن المرسلين
هم رجال، مطالبتكم بكونهم ملائكة أو بكونهم مخلوقات أخرى
خلاف السنة الإلهية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الآن بغض النظر عن الإشكالات، تقريب الإجمالي لهذه الآيتين أن وجوب السؤال يعني فيجيب المسؤول، فيجب على السائل قبول جواب المسؤول ولا لغو سر، وإن كان المسؤول فرد فهذا يدل على حجية قول القائل خبر الواحد. طبعا الفاسق خارج بدليل آية النبأ مثلا، إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا التقريب الإجمالي للآية، وطبعا ليس شرط في قبول قول الخبر الواحد من أهل الذكر، ليس من اللازم تقدم السؤال.
هذا السؤال من باب بيان، هذا السؤال من باب
بيان موردي وليس من باب أمر لازم.
الذي يقبل قوله سواء تقدمه سؤال أو لا، هاي التقريب الإجمالي للآية. لكن الاستدلال بالآية أشكل عليه بإشكالات عديدة للاستدلال به على حجية خبر واحد.
أولا موردها
أصول اعتقادية،
بس ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الأمر مرتبط بأصل النبوة،
لأصل النبوة يحتاج لها يقين
لا خبر واحد،
فكيف يعني تكون،
فكيف يكون مفادها عام إلى مواضد الظن من قول القائل؟ هذا إشكال.
إشكال ثاني،
وهذا إشكال مشترك مع الآيات السابقة وبينا جوابه في آية النفي، ونعيد هنا بيانه.
الإشكال الثاني
أنه ورد في روايات أهل البيت وفيها الصحيح
في كتاب أصول الكافي المجلد الأول باب عقده أن أهل البيت أهل الذكر،
وهذه الروايات معتبرة صحيحة، بل تبين بحسب ظاهر القرآن أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام،
بدليل ما هو موجود في أرسلنا إليكم،
أنزلنا إليكم ذكرا رسولا.
حافظين الآية؟ أنزلنا إليكم ذكرا رسولا،
يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
اسمه ذكر،
من أسماء الرسول اسمه ذكر،
ذكرا رسولا.
فأهل الذكر أهل الرسول صلى الله عليه وآله،
فبالتالي هم أهل البيت عليهم السلام، يعني آل الرسول.
فالمراد فاسألوا أهل الذكر يعني الرسول، هذا استدلال بظاهر قرآني في الروايات، واستدلال عقلي آخر في الروايات على أن المراد بهم ليس مطلق الناس أو النصارى واليهود، استدلال عقلي هو أن السؤال عن الدين سواء عن أصل الرسول
أو عن بقية أمور الدين يسأل أهل البيت
آل الرسول، وإلا لو سأل الناس غير آل الرسول
لزاغوا بهم يمينا أو شمالا انحرافا،
فلا محالة بالقرينة العقلية
أن الأمر بسؤال آل الرسول.
إذا كان هكذا فإذا الآية
ليس لها مفاد عام، سؤال كل من كان، هذا إشكال آخر. إشكال ثالث أن إن كنتم لا تعلمون
تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
الغاية تحصيل علم لا الظن وقبول خبر الواحد الظن.
فاسألوا أهل الذكر إلى أن يحصل لكم العلم.
فإذا هذا خارج عما نحن فيه، ما نحن فيه نريد خصوص الظن أو المفاد عام يعم الظن، بينما هنا خصوص العلم. فإذا لا تفيد الآية في المقام. إشكال رابع
ومهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وبلماذا اسألوا أهل الذكر؟ يعني جواب أهل الذكر منطلق
من كونهم
أهل ذكر أهل علم، يعني ليس جواب حسي سمعي نقلي، عفوا جواب عن حس وسمع ونقل كالرواة. هاي فاسألوا أهل الذكر
من أهل الخبرة أهل العلم، يعني أهل الفتية والفقاهة.
اسألوهم أي استفتوهم وهم يفتوكم، لأن منشأ الحجية أو منشأ الإرجاع إليهم كونهم أهل ذكر مو أهل السمع أو أهل نقل أو أهل حفظ. أهل الذكر مثل يتفقهوا في الدين مرة بنا،
ولينذر قومهم إذا رجعوا
إليهم. إن داموا ترتب على التفقه الفهم وليس على النفور والنقل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
هذا إشكال رابع. إذن الآية نعم تصلح لحجية، بغض النظر عن الإشكالات السابقة، تصلح لحجية ماذا؟ تصلح لحجية نعم تصلح لحجية الفتية وليس لحجية النقل.
هذه إشكالات أربعة الآية. أما الإشكال الأول،
صحيح مورد الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
موردها النبوة أصل النبوة.
ولكن
كما مر إذا كانت الأخبار الحسية المتراكمة تولد علم ويقين حسي في الأصول الاعتقادية لا في تفاصيل الاعتقادات، في الأصول الاعتقادية هذا يدل على أن الأخبار الحسية والنقولات
إذا اجتمعت
مع اجتماعها هي في نفسها يعتد بها،
يتولد تولد العلم أو العلم المتولد منها يعتد به بلحاظ منشأ.
وهذا نوع اعتبار لنفس الأخبار ولو
في حال الانضمام،
لأن المفروض كما ذكرنا في بداية حجية خبر واحد
نحن لسنا في سنة فقط
حجية خبر واحد، إذا انفرد حتى مع الضمائم والقرائن النقلية
يفيدنا في هذا الجانب. هذه نقطة أولى في الجواب عن
الإشكال الأول.
نقطة ثانية هي ذكرناها سابقا
في الإشكال المشترك على الآيات. نقطة ثانية ذكرناها في الجواب عن هذا الإشكال الأول أيضا، أن قبول خبر واحد الجانب الحسي في الاعتقادات ليس في مجمل مجموع الاعتقادات كما مر، وإنما فيما يعتمد على الحس، يعني الاعتقاد منظومة
بعضه لا يتم إثباته إلا بالعقل
وبعضه بضميمة
العقل والحس،
فهنا زاوية العقل الحس وليس الحس وحده من دي الزاوية مر بنا سابقا. فبالتالي بالتالي من نفس هذه النقطة الثانية نستطيع أن نستفيد ونقرر أن الآية اسألوا أهل الذكر تقرر أن قنوات العلوم النقلية أو القرائن النقلية القنوات النقلية الآثار النقلية يعتمد عليها ولو بضمنة العقل أو بدون ضمنة العقل، يعني تشيد بهذا الكيان منظومة العلوم النقلية وهو التقريب الإجمالي العام الموجود في الآيات، لأنه قد تقرر وثبت في محله أن الجزم والسكون لا بد أن يستند إلى منشأ، يستند إلى منشأ. بالتالي فإذا هذا إمضاء لهذا المنشأ وهو منظومة العلوم النقلية، وأنه منشأ يعتمد عليه، بالتالي إمضاء إجمالي. هذا جواب مرة في الآيات المتعددة. نعم، هذا بالنسبة للجواب عن الإشكال الأول. إذن لا اختصاص بمورد الاعتقاد، لا اختصاص بمورد الاعتقاد لهذه النقطة، مع أن الاعتقاد له خصوصية، يطلب منه اليقين. كيف لا اختصاص بهذه النقطة؟ أن اليقين يعتمد الجزم يعني القطع إنما يعتمد عليه إذا كان منشأ اليقين. إذن اليقين يمكن أن يتولد من هذه القرائن، فهذه القرائن أو الأخبار المتضافرة مع بعضها البعض لو لم تكن معتد بها كيف يعتمد؟ كيف يعتمد على الجزم الحاصل منها المتولد من انضمامها من مجموعها؟ إذن كل خبر من الأخبار له قيمة احتمالية، بالتالي هذا وهذا ليس اعتماد على الحس وحده في باب الاعتقادات. تذكرون الجواب اللي مر بنا عن الإشكال على الآيات أن موردها الاعتقاد، هذا إمضاء إذن لمنظومة العلوم النقلية للعلوم الغريبة أو العلوم الرياضات الروحية أو العلوم النجوم تنجيم والكهانة وما شابه ذلك من أنظمة العلوم الأخرى، وإنما هو إمضاء للعلوم الحسية الآن بضميمة العلوم العقلية بضميمة الفطرة والوجدان. لكن هذا أمر على حاله صحيح، بس إجمالا إذن إمضاء ونوع أعطاء اعتبار لنظام العلوم والآثار والقرائن النقلية. خلاصة الجواب تكون عليه إذن ليس مخل بهاللحاظ بل داعم، إذا كان في الأصل الاعتقاد يعتبر
بضميمة ما مر بنا بعد. نسيت هذا الجواب، هذه النقطة الثالثة
في الجواب عن هذا الإشكال،
بضميمة أن في الفروع مسلم لا يطلب اليقين الحسي، يكفي الاطمئنان أو الظن أو المجرة، وإنما البحث عن
نوعية الظن لا يعتمد على إشارة في باب
الفروع هذا أمر مسلم،
اليقين الحسي غير مطلوب، فإمضاء للسير العقلائية إذن في القرائن النقلية.
فهذا الإشكال ليس خادش
بل هو داعم كما مر
في جواب الإشكال المشترك عن الآيات
أن موردها الاعتقادات،
داعم وليس خادش،
داعم وليس خادش.
أما عن الإشكال الثاني،
الإشكال الثاني ما هو؟
الإشكال الثاني أن مورد هذه
أهل البيت عليهم السلام. قبل أن نبين هذا الإشكال ليس خادش بل داعم أيضا، مبحث حساس مهم في التفسير يجب توضيحه يأثر كثير في الاعتقاد، في مبحث التفسير اللي هو مادة خام أولية للاستدلال في الفقه وفي كل العلوم الدينية وأيضا في الاعتقادات. ما هو هذا
قبل أن ندخل في
توضيح هذا الإشكال وكيف أنه
داعم وليس بخادش؟
طبعا الشيخ الأنصاري ينقل لتوضيح هذه
المقدمة التفسيرية،
الشيخ الأنصاري ينقل عن أستاذ السيد المجاهد ابن صاحب الرياض سيد علي طباطبائي سيد محمد بعد والده رقى إلى مرتقى علمي وكذا. سمي مجاهد لأنه أفتى بالجهاد ضد الروس عندما
أرادوا أن يغزوا إيران
وشارك في ذلك الجهاد.
المهم
صاحب كتاب المناهل الآن ما طبع ظهره خوفيا طبع في الفقه وعنده في الأصول مفاتيح الأصول كتاب أيضا قيم. المهم ينقل الشيخ الأنصاري عن أستاذ سيد المجاهدة ماذا أنه لا أو الروايات ضعيفة أو كذا. نبقي الآية على ظهورها بس لو أهل الذكر يعني مطلق
مش أسمعه
مطلق أهل الذكر.
طبعا في خدشة أخرى شبيه هذه الخدشة أنا نسيت أذكرها.
البعض قال أن المراد بأهل الذكر علماء اليهود والنصارى في سياق سورة النحل وما أرسلنا قبلك من إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالمراد به اليهود والنصارى.
بالتالي ذي الأعمال
باليهود والنصارى مو في محل تعميم كل سؤال أهل الذكر باعتبار أن اليهود والنصارى كانوا أتباع أنبياء. فالسؤال منهم يورث اليقين بأنه إذا قالوا بأن رسول الله بشر ورجال وشبه ذلك يورث اليقين يورث اليقين من جهة أنه لا مصلحة لهم في تصديق خاتم الأنبياء. المهم من جههم أتباع الديانات السماوية.
قبل
يعني لابد أن نوضح
دين مقدمة التفسير.
هنا في الروايات رواية أهل البيت بين أن فاسألوا أهل الذكر يعني آل الرسول. قد يتساءل المتساءل أنه كيف هي الروايات تبين أن المسؤولين أهل الذكر آل الرسول مع أنه بينا في الروايات في قرينتين على أن أهل الذكر المراد بهم آل الرسول. أول قرينة الأولى أن في القرآن الذكر اسم من أسماء الرسول مثل آل ياسين في سورة الصافات سلام على إلياسين أو آل ياسين. لو كان إلياس ما يقال إلياسين. يا أونين بعد
من جاية لا تنوين ولا
كذا في اللغة العربية ما موجود ولا لغة السريانية أو العبرية ياسين بالياء أونين
إلياس.
إلياسين إذن إل يعني الرحم.
لا يرقبون في
مؤمن إلا يعني رحم. إل بمعنى آل في اللغة العربية سواء قلت آل أو قلت إل يعني آل. إل يعني آل
فسواء قرأت إلياسين أو قرأت آل ياسين
معناه جمهر من القراء الكثيرين قرأوها آل ياسين وليس إلياسين. وسواء قرأت إلياسين بحمد الله أو آل ياسين ليست إلياس. سلام على إلياسين وين وين سلام على إلياس وين سمى لها الصلاة. وليس من لغات العرب
إلياس تبدل إلى إلياسين
أبدا. فهي متعينة في أهل البيت عليهم السلام. أقول نفس هذا الاستدلال في الظاهر
في أهل الذكر. أهل الذكر أرسلنا إليكم أو أنزلنا إليكم ذكرا
رسولا. فالرسول سمي مثل ذك
ياسين يعني من أسماء الرسول. آل ياسين
من أسماء الرسول إلياسين. فكذلك هني في
أهل الذكر.
وقرينة ثانية
في الروايات أن كيف الله عز وجل
يرجع إلى اليهود والنصارى هم منحرفين. لو أمر باتباع أقوالهم
وسيما في مبحث النبوة لأدخلوا
المسلمين اليهودية أو النصرانية إما هودوا المسلمين أو نصروهم. فكيف يعتمد عليهم؟ ليس مراد القرآن هذا الشيء. أصلا في بيانات أهل البيت أنه مو معقول أن يراد من أهل الذكر اليهود والنصارى.
قد يسائل سائل
هذا بحث معترضان بس مضطرين نخوض فيه إجمالا كي نشوف النقب والإبرام في هاي الآية المقام فوقهم ثبت العرش ثم نقش
عرش الآية نشوفه شنو مفاده أصلا
فيعتمد على مبحث تفسيري حساس وخطير
في بيانات أهل البيت أصلا غير معقول
أن يكون مراد منهم هذا
لأنهم يقولون مسلمين. قد يسائل سائل أنه هم الكفار وقريش عندما لا يعترفون بالنبي كيف يعترفون بعلي وفاطمة والحسن والحسين أو أبو طالب وحمزة وجعفر هم النبي ما قبله
وكيف
نظير هذا موجود في الحقيقة في سورة الرعد
وسور آيات أخرى
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ها علم الكتاب سورة الرعد مكية حتى هذه المكية وإن رغم أنف
بعض النواصب من المفسرين
يدعون أن خصوص هذه الآية المدنية لا هي مكية هناك نفس السؤال كيف إلا يستشهد بقول علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وصل الكلام الكلام إذا ما عنده علم الكتاب زين من عنده علم الكتاب لم يسلم من النصارى واليهود في مكة أحد
من علماء النصارى
كي يرجع إليهم القرآن فبقول لك بعض المفسرين مضطرين أنه قالوا حتما دي الآية المراد بها هاي الآية نازلة في مكة في المدينة عفوا خصوص هذه الآية نازلة في المدينة بقرينة نفس مفادها شنو العش هي آية نازلة أصح إذا تلاحظون سياق سورة الرعد ضروري هذه السورة تكون نازلة في مكة لأن كل الآيات اللي قبلها
تمهيد تمهيد تمهيد
إلى أن تصل إلى كفى بالله بيني وبينكم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب ما يمكن هذه نقطعها كل الآيات التي قبلها مكة
باليقين والضرورة
هذا خصوص ذي الآية تصير في المدينة أصلا غير معقول لأن في سياق واحد مبحث طويل على كل التفسير هناك أيضا أزيل هذا السؤال كيف يقبل قول علي بن أبي طالب أو أبو طالب أو كذا أو حمزة أو جعفر
أو فاطمة هلما جرى
طبعا هناك معلومات بين خصوص علي بن أبي طالب كيف يكون احتجاجي بعلي الجواب طبعا عن ذلك
هو
القرآن عندما يقول
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
يبين وجه الاحتجاج بقول علي أنه صاحب علم الكتاب يعني سألوه فستجدوه مليا اسألوه فستجدوه مليا يثبت لكم علمه بالكتاب كله وبالتالي يثبت لكم
حجية كلامه
وبالتالي يثبت لكم
نبوة النبي لأنه هذا أحد حججه
هذا أول تابع له أول وزير له أول ناصر له ستجدوه مليا وبالتالي هو وجه الحجية في أحد الحجج التي أتى بها سيد الأنبياء هو علي لذلك عندنا في أوصاف المؤمنين هكذا
وطبعا هذا ليس شيء
غريب ترى على قريش قريش كما في كتب التاريخ نفسه تعهد من بني هاشم إرهاصات كثيرة
آباء
النبي كلهم لهم إرهاصات إرهاصات يعني ماذا يعني لمعات غيبية
وناس معادين
كلما حصل معهم التحدي
بدت منهم المعجزات والآيات
لذلك قريش كانت تقريبا مصطفى على أن بني هاشم أعوذ بالله
بيت سحر تعبيري
والأول والثاني لما يقولها العبارة تناقل عن كل فخوذ قريش
وسبب
طعن قريش في بني هاشم هذه الأمور لأنه كانوا يروا من أجداد النبي إرهاصات مو طبيعية أبدا غاية الأمر للحسد للتنافس
يرمونهم بالسحر والكهانة مع أنه ليسوا أهل سحر كان أهل عبادة
وطهارة ورعاية وتقوى لما جرى فإذا هذا ليس شيء بسهل
ليس شيء غريب على
ذهن قريش أن يرون في أفراد بني هاشم وسيما في أطهر بعد فخوذ بني هاشم أبو طالب وعلي بن أبي طالب ولما جرى
هذه الإرهاصات، وهم رأوا من
أمير المؤمنين في بداياتهم
كثير من الإرهاصات،
أصلا نفس ولادة علي
إرهاص، شافوهم ورأوه مو ذا شيء، يا صح علي كله إرهاص،
إرهاص بمعنى يعني غيبيات موجودة فيه،
مو إنه شيء مبتدأ، أصل ولادته كذا تكلمه كل هذه أمور وذي عادي. فإذا القرآن يبين وجه حجية كلام علي
اللي هو عندكم رجل متميز
فيه غرائب بالنسبة إليكم، اسألوه فستجدوه مليا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. كذلك في أهل الذكر عندما يقال يصف القرآن آل الرسول أهل الذكر يعني هم مليون بالعلم، اسألوه من أي حد بالوصف ستجدوهم مليون ملأ بالعلم. هؤلاء حين دي قبل حتى في أصل التصديق بالنبوة يعني فاسألوا أهل الذكر أن من بعث من قبل هم رجال، خصائص الأنبياء ماذا؟ النبوات، الأديان، أصل الدين الإلهي شبيه نفس، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. أما كيف تصوير هذه المرحلة اللي تتم غدا نواصل هذه الجملة المعترضة في الباب.
وصلى الله على محمد وعلى آله.